بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نتحدث عن كتاب مناهل العرفان للشيخ أشياخ الشيخ الزرقاني رحمه الله رحمة واسعة، ورحم الله مشيخنا جميعا. فقد توقفنا في آخر لقاء مع طبقة التابعين، وتحدثنا عن طبقة التابعين من أهل المدينة، واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن طبقة التابعين من أهل العراق. تفضل يا أخي.
طبقة أهل العراق، ومنهم مسروق بن الأجدع، كان ورعا زاهدا صاحب ابن مسعود، قال ابن معين فيه ثقة لا يسأل عنه، وكان القاضي شريح يستشيره في معضلات المسائل. روى عن الشعبي وأبو وائل وآخرون بصدق روايته وأمانته. ومنهم قتادة،
ناخذ واحد واحد. بالنسبة لمسروق، طبعا هو من خيرة علماء التابعين في التفسير بالذات، وليس التفسير وحده، بل هو يعني عرف في التفسير وعرف بروايات الحديث، وهو من شيوخ البخاري ومن رجال البخاري الذين يعني روى لهم الكبار علماء الحديث، روى لهم. وكلام يحيى بن معين عنه لا يسأل عنه، لأنه علم في جيله، تربى على يد ابن مسعود. ابن مسعود حقيقة رب جيل في العراق، يعني أغلب من تربى في العراق رب على يد ابن مسعود. مسعود الذي أرسله عمر لتعليم الناس الدين في العراق في الحيرة. ابن مسعود الحقيقة قام بدور كبير جدا، ورب جيل من القراء، جيل من المفسرين، جيل من المحدثين،
مدرسة كاملة.
ابن مسعود مش حتى في الدين فقط، حتى في العلوم المدنية، الطب وغيرها. ليه؟ لأن الصحابة ما كانوا يفرقوا بين علم الشريعة وعلم الكون، هذا علم وهذا علم، وهذا يدرس وهذا يدرس. ابن مسعود كان عالم ألمعي، يعني بجانب أنه من كبار الحفاظ المتقنين، بل من أوائل الحفاظ، بل من أندى القراء صوتا، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حقه: من أراد أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فيسمعه من ابن أم عبد. وغير هذا، كان مجاهد، هو قاتل أبو جهل في غزوة بدر وغيرها. فمجاهد، عالم، فقيه، أسطورة في علم التفسير في القرآن، قارئ، محدث متقن. لما أرسله عمر للعراق، العراق والحيرة كانت عاصمتها المدائن، كانت عاصمة دولة الفرس، ودولة الفرس إحدى الدولتين المتقدمتين على مستوى العالم في هذا التوقيت، وكان فيها كم كبير من علماء الطب والكيمياء والأحياء وغيرها. ابن مسعود ذهب يعلم هذه العلوم مع العلوم الشرعية، من شدة ما حصل من العلوم. ليه؟ لأن حتى علوم المادة والآلة جمعها الصحابة، بل اكتشفوا فيها الكثير، رب على البحث، على الاستكشاف، على الإبداع. فكان نتيجة أن حتى العلوم القائمة قاموا هم على تصحيحها وتصويبها والرقي بها وإعادة ترتيبها وتنظيمها، بل فتح الله عليهم في علوم كان هم أول من يبدعوها وأول من يكتشفوها. فلما يذهب واحد كابن مسعود لعلماء العراق، الكل يلهث وراءه، بل هو نفسه الذي يحدث يقول رضي الله عنه، يقول: مات عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من طائر يطير بجناحيه إلا أوتينا منه علما. ما تركنا كل الزواحف اللي تمشي على الأرض، والدبل تمشي على الأرض، إلا جمع علوها. الطيور اللي يستعصي علينا جمع علوها تتبعناها حتى جمعنا من علومها علوما. ما من طائر مر بسم المسلمين إلا ولحقوا وتتبعوا حياته وأطواره وأحواله وفوائده ومضاره. شيء عجيب جدا جدا جدا. كيف وصل ابن مسعود لهذه المرحلة التي فيها هنجد له يعني الطلاب علمي في كل اتجاه في كل فن. هتلاقي طلاب علمي في الحديث تلاميذ متخصصين لابن مسعود. أكثر علماء القراءات تلاميذ المشهورين تلاميذ ابن مسعود. الكوفيين أكثر قراء روى وكل الكوفيين تلاميذ ابن مسعود. ففي الحديث باع وفي التفسير باع وفي الفقه أستاذ أسطورة وفي علوم الشريعة كلها وفي السير وفي المغازي. تشعر أنك أنت أمام موسوعة علمية من الله بها على أهل العراق كانت هي المفتاح لتغيير أهل العراق بل لتهيئة العراق لمستقبلها لأنها بعد فترة تصبح عاصمة الخلافة. فنشأت فيها أجيال من العلماء جيل يلحق جيل جيل يلحق جيل. ابن مسعود خلف مجموعة كبيرة من المفسرين في العراق منهم مشروق. مشروق عرض القرآن ابن مسعود مرات حتى صار يعني بحر في التفسير ناقل علم ابن مسعود. عشان كده يحيى المعين لما وثقه قال أو أما مشروق فليسأل عنه. يعني مش هو ده اللي محل السؤال ومناقشة ونتكلم في درجته في الحديث ولا في الرواية. لا 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 ده فوق الشبهات لا يسأل عنه. وبعدين لما ربوهم مش رباه بس فقط الناحية العلمية. ابن مسعود زاهد ورع عالم محدث فقيه مفسر. زهده وأخلاقه أشربها من حوله أشربها معظم طلابه. فتجد طلابه المحدثين صوامين قومين طلابهم العلماء التفسير صوامين قومين وقس على هذا. فدول يعني ابن مسعود أمة صحيح كل ما تعني كلمة أمة رغم أن هذا الإنسان قبل بعثة كان مجرد راعي غنم راعي غنم. ولنحافة جسمه لقبته قريش كلها برويعي الغنم صغروه. فتخيل رويعي الغنم ده يصبح بعد إسلامه أسطورة أسطورة في كل شيء. القضية مش قضية جسمه قليل لكن وزنه. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما صعد يوم النخلة فالصحابة رأوا دقة قدمه وصغرها فضحكوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة قدم ابن مسعود والذي نفسي بيده إنه الأثقل في الميزان من جبل أحد. قضية مش واسع قضية إنسان ملئ علما أصبح موسوعة علمية كاملة في كل علم الشريعة بل في كل علم الكون. فرب في كل فن أجيال ورجال. فهؤلاء من تلاميذه. وذلك هتجد جانب الزهادة فيهم عالي جدا. مسروق عرف بزهادته. الحسن البصري من تلاميذه. الحسن البصري سأتي يعني أصبح أسطورة في علمه وفي أدبه وفي خلقه وفي عطائه. حتى يقول شيخ الإسلام عنه ابن تيمية يقول كلماتي كلمات نبوة. يعني أصبح كلامه العادي الدارج تكلمه لا كد يخرج عن الوحي قيد أنبله. فتشعر أنه كأنه يوحى إليه. عباراته كلها لها أصول في الشريعة مشكات نبوة. أخذ بك معي. فليه؟ لأنه حافظ القرآن وحافظ السنة وسمع وتشرب. مش حافظ بس ده شربها حتى صارت سليقة في داخله صار لا ينطق إلا من خلالها. وذلك في كل كلمة يقولها تشعر أنه يعطيك معنى جاء في الوحي. بل هو نفسه يقول عن نفسه وذي الحقيقة الحديث العجيبة يقول ما سمعته حديثا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وبحثت في القرآن حتى وجدته. تخيل ان يستعرض كل احاديث رسول الله اللي سمعها يعرضها القرآن. اين جاء تصديقها حتى يجده؟ ده مش واحدة حاجة بقى. تخيل مع كل حديث يستعرض بالقرآن كله، فين النص اللي يفقه الحديث؟ قال حتى عين نص، نص واحدة الآية من كل حديث سمعها. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي عربي ولا عجمي ولا يؤمن بي إلا أكبه الله على في نار يهودي ونصري إلا أكب الله على وجهه في النار جهنم. قال ظللت أياما أبحث عن هذا الحديث حتى وجدته في جزء آية في قوله تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. أنت متخيل مع كل حديث يسمعه يستعرض بالحديث القرآن كله لغاية ما يجد تصديق. يبقى ده إنسان عادي تشرب الوحي القرآن والسنة فأصبحت كلماته كلمات نبوة، كلمات وحي، كلمات إنسان لا يعرف صدره إلا وحي ربي القرآن والسنة. فلا تكاد تخرج منه عبارة إلا تشم فيها نور الوحي، نور الوحي. ده ناهيك عن زهده عن ورعه، مع أنه وجد فترات الفتنة واللي حصلت كبيرة، لكن ده يمكن أثر في تأثير بس بسيط، إن هو كان أحيانا يروي الأحاديث لا يسندها. طبعا بالنسبة للعلماء الحديث يعتبروا ده يعني هي نقطة ضعف، وإن عدوا مراسيل الحسن يعني محل نظر، لكن الحقيقة هو نفسه لما سألوه لما لم تذكر قال لو ذكرت من روى لي لقطع مني هذا الحلقوم. كان في فترة مع الصراعات وهو في العراق لو تكلم قال حدثنا علي بن طالب خصوم علي يقتلونه، خاصة عندهم هناك الرواه الشيعة بدأت من هناك كده. فالرجل كان يقول قال رسول الله مباشرة، والكلام ده لم يكن محل لوم عندهم لأن قواعد علم الحديث لم تكن قد وضعت أصلا، ولا شروط الرواية كانت قد وضعت، كل هذا متأخر عن هؤلاء، وضحت معي؟ وده يمكن اللي خلى بعض الناس يغمس في أبي حنيفة، لأن أبي حنيفة من جيل التابعين أدرك عدد من هؤلاء، فأخذ بهذا المأخذ أن يرسل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. سمع الحديث من أكثر واحد، بل الحسن بصري نفسه قالوا مرة يعني ما لك لا تحدث باسم الصحابي؟ قال الحديث سمعته من 30 صحابي، عن أيهما أروي؟ أنا سمعت واحد، ده سمعته من 30 صحابي، عن أيهما أروي؟ ده كانت الفترة اللي هم عاشوها، لكن الحقيقة تخرج جيل موسوعي في علوم القرآن في علوم القراءات. ولذلك هتلاقي أغلب المحدثين اللي عاصر ابن مسعود تجد لهم باع في الحديث، في التفسير، في القراءات، في الزهد، في تجد يعني سورة ابن مسعود طبعت ونسخت في جيل، فمنهم مسروق ومنهم الحسن البصري ومنهم نقرأ قتالة وعطاء، عطاء القرسان غير عطاء بن براح، احنا عطاء بن رباح ده كان شيخ فقهاء مكة، لكن عطاء الخرساني طبعا دو عطاء ابن الرباح، عطاء ابن الرباح يعني كان فقيه أهل مكة الأول بعد الصحابة.
ومنهم قتادة ابن دعامة هو من رواة ابن مسعود، شهد له ابن سيرين بالضبط والحفظ، وقال فيه ابن مسيب ما رأيت عراقيا أحفظ من قتادة، غير أنه كان يخوض في القضاء والقدر، فتحرج بعض الناس من الرواية عنه، وقد احتج به أرباب الكتب الصحيحة.
هو من الشيوخ اللي قتادة له أحاديث قصص كثيرة في كل كتب حديث، فطبعا أقول لكم ده جيل اللي تربى على دين مسعود، يعني كلهم أساتذة في علم الحديث، وفي نفس الوقت زي ما نقول قراء ومحدثين، حتى مشاهير القراء منهم. ولذلك أشهر قراء عرفوا كانوا قراء تلميذ ابن مسعود رغم سبق غيرهم. يعني أبو جعفر من أقدم قراء شيخ نافع، ونافع يعد من أول القراء. ومع ذلك أبو جعفر ما اشتهر اشتهار الكوفيين تلميذ مسعود بس، وتلاميذ يعني من معاصر مثلا أبو نجود، من تلاميذ حفص. حفص تفوق على سائر القراء حقيقة في إتقان، رغم أنه في الترتيب متأخر. يعني لو حسبنا القراء عندنا 10، ترتيبه هو مع القارئ 5، عاصم كان ترتيبه 5، وحفص ترتيبه متأخر، يعني شعبة سابق عليه. يعني لو نحسبه في الرواية يبقى رقم 10. ورغم تأخره الإمام الشاطبي لما يعني ذكر كل واحد بفضله في مقدمة الشاطبية قال وحفص وبالإتقان كان مفضلا، وحفص وبالإتقان كان مفضلا، لدرجة استقر عند الناس ان قراءة حفص اصبحت العمدة، كل اللي ياخذ القراءات يبدأ بيها ثم يدخل بقية القراءات عليها. فلان دخل في حفص في ايه، وفلان دخل في حفص في ايه، فاصبح المقياس اللي الكل بيدور حوله حفص رغم تأخر حفص.
الميزان اللي بيوزنوا عليه.
وضحت معي؟ وده اللي جعل حفص ينتشر هذا الانتشار العجيب. خلي بالك انتشار متأخر، يعني القرن الأول القرون الأولى كانت قراءة أبو عمرو البصري أشهر من حفص. يعني جيل البخاري ومسلم وهؤلاء كلهم كانوا يقرأ قراءة أبو عمرو، وذلك لما تقرأ صحيح البخاري استدلالاته كلها برواية أبو عمرو. يعني لما يكتب الآيات لا يكتبها إلا برواية أبو عمرو البصري. فاشتهر أبو عمرو 1000 سنة، لكن لما جاءت الخلافة العثمانية دور على أي قراءات أيسر على الناس وفي نفس الوقت أتقن، فاتفق الكل على حفص. ودي اللي شهرت حفص أكثر من رواية أبو عمرو، رغم أن الأجيال الأولى كانت مشتركة أبو عمرو.
كتب تفاسير كثير كتبت على رواية
أبو عمرو. بقول لك أغلب الجيل الأول الألف سنة الأولى أغلبها كانت شغالة على أبو عمرو. حفص متأخر لكن ساد الأرض كلها. فمش يعني يمكن استثني المغرب العربي وليبيا اللي الشهر فيهم رواية نافع، واخدوا معي قالون وورش، لكن حفص أخذ معظم دول العالم. فده ترتيب. فالكوفيين الثلاثة الحقيقة يعني تلاميذ ابن مسعود، وابو عمرو البصري من تلاميذ ابن مسعود. ما احنا هو جمع الخيرات، او جمع له الله الخير كثير حقيقة في تلاميذه. وابن مسعود كان مثابر، كان يصبر يعلم ده القراءات ويعلم ده الحديث ويعلم ده التفسير ويعلم ده الفقه ويعلم ده الطب حاجة. مش رغم ان سبحان المعز المذل، يعني راعي غنم بسيط في مكة ما كان له ذكر، كيف رفعه الإسلام هذه الرفعة، كيف حوله الوحي من أمي لا يكتب ولا يحسب لأمة ترد إليها رؤوس الأمم من كل واد ليتعلم من علمه. حقيقة يعني نموذج عملي حي، يعني يبين أثر الوحي في تربية هؤلاء الصحابة، إزاي تحول من راعي غنم بسيط لا يعرف شيء لأمة موسوعة.
إذا شفنا عرب ناقص الإسلام مساوي
صفر.
إن الله يرفع درجة باب أخبارهم.
ما العرب زي ما قال الشاعر، ما العرب إسلام لا رعاه. إيه قيمة العرب بدون إسلام؟ لا قيمة. رستم قال كلمة لما جيش المسلمين وصلت لمدائن، كان ظن إن اللي ربى الصحابة عمر بن الخطاب، لأنه يعني كان حاكم في عصره. فقال كلمة لما رأى جيش المسلمين منتظمة بشكل عجيب والجيش كله جيش ألاف يحركهم واحد يركع بركوع الإمام يقف قيامه ويسجد بالسجود، الموضوع ده بالنسبة له حاجة مش داخل دماغه. فقال عبارة عجيبة، قال لقد قطع ابن الخطاب كبدي يعلم الكلاب النظام. كان بيعتبر العرب كلاب لهم، حيوانات بشرية. دي قيمة العرب عند الفرس قديما وعند اليهود قديما. وضحت معي ايه قيمتهم بدون الوحي؟ ده قيمة. ولذلك هم في ذهول، نلاقي نوعية زي شباب حماس اللي الله يحفظهم يا رب يسددهم، هم يعني الإنسان يذهل، صاروا مدرسة، مدرسة بحقيقة صحيح، رجال نساء أطفال شيوخ شباب صغار. فترة الحصار الله يكلمه، يعني أحد قيادتهم سألته أخبار إخواني إيه من سنتين، قال لي أبشر تقول خير، قال لي نعمة الله عليهم في الحصار، حجبوا عن الإعلام الخارجي وتفرغوا للوحي. قال لي 70% من أهل غزة ختموا القرآن والباقي في الطريق، ومن ختم القرآن عكفوا على حفظ السنة. شباب وشيوخ ونساء وصغار وكبار، الأم تدفن ولدها وتقول لي موعد بأيك الجنة وأنا راضية، أب يدفن أولاده وزوجته ويقول لي يا رب خذ من أولادي ومن نفسي ومن مالي ومن ديارنا ما شئت، وما تأخذه أحب إليه مما تترك. النوعية دي ما جاءت من فراغ.
ما البعض بيقول لك علمهم السنن وجاهدوا بالسنن،
سيبك من من اللي عايز يقطع لسانه ده، لا يعني نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. هو خالد بن الوليد لما أسلم كان عاكف على درس السنن ولا انطلق لما يتقنه ويحسنه حتى صار خد من مريد سيف الله المسلول؟ هل قلة علمه ودرسته للسنة عدم تفرغه لها يطعن في جهاد خالد؟ بل من الصحابة من أسلم وخرج للجهاد ولم يتعلم حتى صلاة، مش السنن؟ لما جاءت الصحابة قال رسول الله أسلمت، ونادى المنادي يا خير الله اركبي، قال بأيهما أبدأ؟ قال جاهد فاستشهد. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة ولم يفعل في الإسلام شيء. كم يساوي هو في نعيم ابن هدي؟ ألم ينص القرآن الكريم على هذا المعنى الدقيق حين يقول تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام السنن وغيرها كمن جاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. ثم أعطى أعظم شائر الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله من كل هؤلاء، وأولئك هم الفائزون. يقول المقيم ذكر 7 أفضل لهم أعظم درجة عند الله، أولئك هم الفائزون، يبشرهم برحمة ربهم برحمة منه وجنات لهم فيها من نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. أعظم البشائر لهؤلاء جاءت، ها أين من يتمطع وتنطع ويود أن يطعم في جهاد المجاهدين في وقتهم في أمس الحاجة لمن يدعو لهم ومن ينصرهم؟ هؤلاء هم المخذلون، هذا من المخاذيل، دول أتباع ولي الأمر. نسأل الله أن يقينا شرهم وكف عنا أذاهم، جالسين في برج عادي ويود أن ينقضوا، يعني ينقضوا كل معالم الإسلام إلا في ولي الأمر. وهو صناعة، صناعة أمنية، صناعة أمنية يا ابن بحت. نسأل الله العفو والعافية. وضحت؟ احنا خلينا في الصناعة الربانية.
ومنهم أبو سعيد الحسن البصري قال ابن سعد فيه كان ثقة مأمونا وعالما جليلا وفصيحا جميلا وتقيا نقيا حتى قيل انه سيد التابعين.
طبعا فيش نزاع، الحسن البصري، حسن البصري اسطوره في ورعه في زهده في عطائه، في علمه، في خطبته، في محاضراته، في مواعظه. الحكام والمحكومين الكل كان يتمنى منه نصيحة، ومن يستنصحه الحقيقة تشعر أنه موهوب، موهوب مفتوح عليه مع كل من نصحه. كلماته تشعر زي ما شغل سلم تيمة، تشعر أنها كلمات وحي، كلمات نبوة، ليست كلام بشر عادي. أثروا على الناس فيما يبلغ وفيما ينصح وفي ما يخطب فيه، كان عجيب عجيب. استجابة الناس لكلماته وتأثر الناس بأقواله وأفعاله كان من العجائب في عصره. عشان كده يعني إيه لما قالوا سيد التابعين ما قالوهم فراغ، لزهده، لورعه، لعطائه، لأثره في عطائه في الناس جميعا. يعني أذكر من الطرائف ملك اليمين، قال يا إمام لا يستجيب الناس لأحد كما استجيبوا لكلامك، فهلا حرضتهم على عتق الرقاب فأعتقونا؟ يقول الراوي فجلس سنة، عام كامل لم يتحدث هذا الموضوع، ثم قام فخطب في فضل عتق الرقاب وبالكلمة. خطب خطبة كل الجالسين اعتقوا من عندهم، فلامهم الكلمين تركتنا في الرق عام ولك هذا الأثر؟ قال أكنتم تظنون أن يكون لكلامي أثر قبل يومي هذا؟ طلبتم مني هذا معاه وأنا لم يسبق لي أن أعتقت رقبة، فمكثت عاما أجمع وأدخر مما رزق لله من مال ما أشتري به رقبة، فلما اشتريتها وأعتقتها حدثت الناس بما فعلت، فكان لكلامي ما رأيته. ايه تقول؟ لا يا مولانا، مش قضية، مش قضية بيتكلم، قضية صلته بربه في كل ما يقول يفعل، صلة يا ربي، مراقبة يا ربي، إقامته لأحكام دينه، حرصي على طاعة ربي، على أن يصل قلبه بربه حتى يصل الله عز وجل قلبه بكل عباده. ودي قضية في منتهى الخطورة. الداعي لمجرد أن يحضر بس كلمتين حلوين يجمعهم ونظمهم ويطلع لهم، كم أثرهم في الناس، غير اللي يعلم علم اليقين أنه يخاطب القلوب للأمخاخ، ليس موضع الفكر بموضع اللب، القلب، فاللي بيخاطب القلوب كيف يصل إليها وهو لا يملكها ولا سبيلها إليها، يعلم أن طريقها واحد، طريق الواحد، فيصل قلبه بالله ليصل الله قلبه بكل العباد. هو ده المفتاح، اللي جاء المفتاح كيف تفتح له القلوب. الحسن البصري من هذه النوعية، أبو سعيد من النوعيات النادرة جدا في تأثيره في الناس، وذلك كل من سمعه كان يتأثر بكلامه. الحكام كان يهبه جدا جدا، يعني في فترات الظلم اللي وقعت كان سعيد حي، الحسن أبو سعيد حي، هذا البصر، ما في حاكم تجرأ عليه لخوفهم منه ومن دينه ومن ورعه ومن زهده ومن الصلة بينه وبين ربه، وألقى الله في قلوبهم مهابة منه عجيبة. وده نص الآية، إن الذين آمنوا من الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. يقول ابن قيم الود المحبة في قلوب أحباب الله والمهابة في قلوب أعداء الله، فمن رآه من أهل الإيمان أحبه، ومن رآه من أعداء الله هابه. هذا الهيبة دي ليست باختياره، الحسن من هذه النوعية، النوعية النادرة في الأمة. فهم يعني قضية السيادة مش بالكلام، يعني مش لا، السيادة سيادة هذا مصدرها. يحضرني قصة طريفة وقعت مع عطاء بن أبي رباح فقيه مكة، ومن نفس الجيل، واللي بيحكي الكلام ده عطاء الخرساني، وده عالم، ده عالم. يقول عطاء الخرساني: ذهبت إلى دار الخليفة في دمشق فأجلسوني أنتظر أن يؤذن لي، وكان معي ولدي. فجاء عطاء بن أبي رباح على حمار الله، وعطاء كان ضخم الجسم مليان، فثيابه قصيرة منتصف ساقي، وعطاء كان زاهد، فكان يلبس من الثياب أخشنها، يعني ثياب رقيقة رقيقة الحال، ليست بالفخمة. فلما رآه ولدي على حماره بهيئته وضخامته ضحك. قلت: ما أضحكك؟ قال: هيئة هذا الرجل. قال: ويحك ويح أبيك، أما تدري من هذا؟ هذا عطاء ابن أبي رباح فقيه أهل مكة. ده فقيه أهل مكة. قال: فما إن وصل حتى فتحت له الأبواب. الخليفة ما عرف إنه عطاء ابن رباح وصل، فتح الأبواب وأذن لهم بالدخول. قال: فدخلنا على إثره. إحنا دخلنا معه
في معيته.
قال: فلما رآه الخليفة قام من على كرسيه وأراد أن يجلسه مكانه، مكان الخليفة. كان عندهم توقير عجيب العلماء، فأبى سعيد أن يجلس، أبى عطاء أن يجلس. فسلم ثم قال له: مرحى، سل حاجتك، اطلب انت عايزه. قال: يا خليفة، يا أمير المؤمنين، أوصيك بتقوى الله عز وجل. جاي من مكة للشام عشان وصية، أوصيك بتقوى الله عز وجل، واتق الله في أبناء الصحابة، فإن بعد مقر الخلافة عن مكة والمدينة شغلك عن أبناء الصحابة، وهم الذين رسوا قواعد ملكك. قال: سأفعل إن شاء الله. قال: يا أمير المؤمنين، أوصيك بأصحاب الثغور، فهم حراس عرشك وحفظة ملكك، العساكر الغلابة على الثغور على الجبهات. راح يوصي بالعساكر والغفر وحرس الحدود. قال: سأفعل إن شاء الله. قال: وأوصيك بأهل الكتاب، فإن لهم في أعناقنا عهدا وذمة. قال: سأفعل إن شاء الله. قال: يا أمير المؤمنين، اتق الله واخشى لحظة وقوفك بين يديه، فوالذي نفسي بيده، لو اجتمع الناس جميعا، لو نجى الناس جميعا وهلكت، ما نفعك منهم واحد. لو أصلحت كل الرعية وصلحوا كلهم ونجوا وانت هلكت، ما نفعك منهم واحد. بكى الخليفة. قال: ألك حاجة أخرى؟ قال: لا، قد أبلغتك حاجة السلام. يقول عطاء الخرساني: فوالله ما شرب ماء ولا جلس، جاي من مكة على دار الخلافة يبلغ هذه الرسالة وانصرف. الشاهد: قال فلما خرج كان بجوار الخليفة أولاده، فأخذ يربث عليه ويقول: انظروا، هذا هو السؤدد ورب أبيكم. السيادة مش في كرسي، السيادة في السلوك ده، ليعلم أولاده: هذا هو السؤدد ورب أبيكم. فيقسم برب أبيهم أن هذه السيادة الحقيقية، سيادة العلم وأهله، سيادة صدق العالم في أدائه وعطائه. هذه المعاني الخطيرة جدا تثبت لنا أن دول ما صاروا سادة بمجرد جاه ولا سلطان ولا كرسي ولا حراسات، لكن سادوا الدنيا بأخلاقهم، بعطائهم، بفهمهم العالي، بسمو أخلاقهم، ساده، الكل يجلهم، الكل يحترمهم، الكل يقدرهم، الكل يسعى ليسمع منهم كلمة، ليرى منهم حال يقتدي بهم، صار قدوة للناس. الحسن واحد من هذا النوعية، النوعية النادرة اللي جمع الله لها كل هذا. تربية ابن مسعود صحيح تربية، يعني حق له أن يقال هذا تلميذ ابن مسعود، وضحت؟ مش
فضل. ومنهم عطاء بن أبي مسلم الخراساني، أصله من البصرة لكنه أقام بخراسان بعد أن دخلها، لذلك نسب إليها، كان من أجلاء العلماء، غير أنه كان مصابا بسوء الحفظ، لذلك اختلفوا في توثيقه.
هو عالم علماء الحديث، لكن زي ما قلت لك وإن كان عالم وتلميذ ابن مسعود، لكن طبعا درجة العلم نفسها ودرجة التحصيل نفسها قد تتفاوت من واحد لواحد، هو أقل من غيره، لكن لا ينفي أنه هو تلميذ من تلميذ ابن مسعود وعالم التفسير المميزين في عصره المعروفين بالتحصيل جلس. وده حقيقة يلفت انتباه الأمر أن الإنسان مطالب أن يبذل وسعه، قد يكون موهوب فيفتح الله عليه أكثر من غيره، وقد يكون له خلق معيوب يؤخره عن غيره، لكن نقص هذا العيب يعالجه بكثرة التحصيل. وده جانب مهم جدا، وذلك تجد هذا الجانب عند كثير من السلف، تجد موهوب مثلا في الحديث في الحفظ، غير موهوب في الرحلة، فيميز في تحصيله من حضر معهم ويحرم خير الرحلة، غير الموهوب في الجمع وفي الرحلة وفي الداخل وفي الخارج. هتلاقي ده صحيح محدث ده محدث، لكن شتان بينهما، وضحت؟ فدي مهمة ان احنا ندركها، ان حتى المعوق منهم اللي عنده خلق معيوب او عجز معين في حياته عالجه بكثرة التحصيل وبالهمة ما استطاع وبالعزيمة ما استطاع وبالإرادة ما استطاع، فاجتهادهم في اعمال طاقاتهم من همة وعزيمة وإرادة طاقة قلوب بالذات جعلتهم يتجاوزوا حتى نقاط الضعف فيهم ونقاط العيب التي يعني منوا بها في حياتهم. سيدنا موسى ما كان يعني نبي من أنبياء الله، لكن أكل جمرة في طفولته لما امتحن فرعون فأثرت في لسانه، فطلب واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي هو أفصح من لساني يعني، فأرسلهم معي يريد أن يصدقني، فذكر فصاحة اللسان. وذلك فرعون نفسه لما جاء نبي الله موسى طعن فيه من هذا الجانب، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أنا مش عارف الكلب عشان اللدغة اللي حصلت له بسبب المجرم ده، يعني كان هو السبب في أن يصاب بهذه اللدغة، ومع ذلك كان يعيبها عليه، واضح المعنى ده؟ فكيف عولجت نقاط الضعف فينا بمن حولنا بجهدنا وبهمتنا وبعزمتنا وبإرادتنا. وذلك أعجب، يعني هتلاقي مثلا من المحدثين علماء أفزاز، وقد يكون عنده نقطة ضعف في قلة حركته ثقله وغيرهم، وقد حتى منهم اللي كبر سنه وانا عظمه كان يعالج النقص عنده في الحفظ والكتابة. وذلك لا، بعض المحدثين يقول لك ان قرأ من المكتوب بيبقى خلاص ده موثوق، لكن حدث بعيد عن الكتاب يعني يهم فيه، وضحت؟ فكيف عالجوا نقاط النقص فيهم بمثل هذه الامور؟ ابو هريرة كان موهوب جدا في الحفظ، لكن يقول ما كان يسبقني احد الا عبد الله بن عمرو، كان يكتب وكنت لا اكتب. فكتابة عبد الله بن عمرو العاص اعطت سيدنا عمرو عبد الله بن عمرو ميزة مش موجودة عن سيدنا ابو هريرة. وقس على هذا، ده لا طعن في علمه ولا في عطائه ولا في حفظه، كل ده يعني كل دي معانا لابد ان احنا ايه نستحضرها. فلما يقول عطاء الخرساني يعني ابتلي في هذا الجانب، واخد بالك معايا، ومع ذلك كان عالم وطالب علم حريص، وحضر مع ابن عباس وعرض ابن مسعود، وحضر سمع القرآن كله، وأصبح من علماء التفسير المميزين في علم التفسير رغم نقطة الضعف الموجودة فيه التي يعني إيه ظهرت عند المحدثين. وضحت؟
نعم.
فضل.
ومنهم مرة الهمذاني الكوفي، لكثرة عبادته قيل له مرة الطيب ومرة الخير، أخذ عن أبي بن كعب وعمر بن الخطاب وغيرهما من الصحابة، روى عنه الشعبي وغيره. هؤلاء هم أعلام المفسرين من التابعين، استمدوا آراءهم وعلومهم مما تلقوه من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وعنهم أخذ تابع التابعين، وهكذا حتى وصل إلينا دين الله وكتابه وعلومه ومعارفه سليمة كاملة عن طريق التلقي جيلا عن جيل، مصداقا لقوله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.
فيش نزاع أن الله عز وجل طبعا هو الشيخ لما بيذكر تلاميذ ابن مسعود بينتقي بس 3-4، ولما انتقي من الكوفيين 3-4، يعني قضية انتقائه لعدد لا ينفي وجود أعداد ضخمة جدا في هذا الجيل. ابن مسعود ما كانش بيعلم 3-4 بس، تعلم جيل ورب جيل، فهتلاقي ليه تلاميذ كثر في التفسير، تلاميذ كثر في الحديث، تلاميذ كثر في السير المغازي، تلاميذ كثر كده. فالحقيقة هذه منة الله على هذه الأمة أن جعل الله في كل جيل من يحمل هم هذا الدين تعلما وتعليما ودعوة إليه وعملا به وإقامة له وحمل العباد عليه. كل هذه المعاني الحقيقة كان بياطرتها وأساتذتها وأساطينها هم العلماء اللي كان عليهم الحمل الأكبر في التعلم وفي التعليم وفي الدعوة وفي النشر وفي الجهاد، كانوا أعلام كلهم، تجد لهم السبق، تجد لهم العطاء الوافي الوافر في كل أحوالهم، سواء جيل التابعين اللي تعلم من الصحابة، أو جيل تابع التابعين اللي تعلم من هؤلاء التلاميذ، أو تابع التابعين اللي تعلم من تلاميذ التلاميذ. الحقيقة القرون الأولى كانت مدارس العلم فيها واسعة. بعدين زي ما ذكر في مرة أن تعلم مش من المسعود بس، ده سمع من أبي وسمع من عمر الخطاب وسمع من غيرهم، وكذلك سأل التابعين. الحسن البصري لما ذكرت يقول حدث هذا الحديث عن 30 صحابي، يبقى أكيد أخذ عن 30 صحابي مش عن واحد. واضح معي؟ فمدارس العلم كانت مش مدرسة، مدارس وكثيرة، وإدراك جيل التابعين لعدد كبير من الصحابة أعطاهم ميزة غير موجودة عند غيرهم، إن ممكن يكسب خلق من هذا وخلق من هذا وخلق من هذا، حديث من هذا وحديث من هذا وحديث من هذا، فده اللي وسع مداركهم، إن جمع ما عند هذا وما عند هذا وما عند هذا وما عند هذا وهكذا. فكانت من منة الله على جيل التابعين إن وجد مثل هذه النوعيات، وكان منة الله على الأمة في إن هذا الجيل رب جيل والجيل اللي بعده رب جيل، لغاية ما جاءت الأجيال المشهورة جدا اللي أخذت علوم دول وكتاباتها وسلسلاتها زي البخاري ومسلم والنسائي والترمذي، كل دول متأخرين عن دول. فكان الوقود الذي يعني بنوا عليه علومهم كان كلمات هؤلاء وأخلاقهم وعطاؤهم، وذلك هتلاقي كل روايات الحديث دارت حول هؤلاء الأعلام الأخطاب الذين قاموا بهذا الدور الكبير جدا من جيل التابعين وتابع التابعين، كانوا هم العمدة في رواية الحديث، في رواية في التفسير، في السير، في الأحكام، في الفقه، في مسائله وفي غيرها. ولذلك هتلاقي أقوالهم أصبحت هي محل الكتابة عندما كتب بعد ذلك. البخاري لما يجي يحدث يا سلام لابتدي آية أو حديث وابن مسعود قال فيها كلمة، أو الحسن قال فيها كلمة، أو قتادة قال فيها كلمة، ينقلها فورا. ليه؟ لأن دي بالنسبة له سند، ده عمد، يبقى أنا إن قلت بهذا القول فلي فيه سلف، سلف فيه قتادة، سلف فيه عطاء، سلف فيه وهكذا، فصار له سلف. فحرصت اللجان حتى بعد الكتابة على جمع أقوال هؤلاء، سلوكياتهم أخلاقياتهم. والحقيقة الله يرحم الإمام الذهبي في كتابه سير علم النبلاء لما كتب عن هؤلاء قال فيهم يعني ما يثلر الصدور، وكان من الشخصيات الحقيقة الإمام الذهبي تلميذ ابن تيمية ومن أنبل تلميذه، والحقيقة يعني يكاد يكون هولمس العمدة في بابه. عشان تتكلم في علم الرجال وفي أسانيد الرجال، سير علم النبلاء يعني عز أن تجد كتاب يشبهه أو يصل إلى ما وصل إليه. فحرص على أن يجمع عن هؤلاء جمع طيب لما تقرأه يذهل عقلك. الشيخ طبعا اختصر عن كل واحد كلمتين ثلاثة، لكن حقيقة العودة لكتاب سير علم النبلاء وقراءة حياة هؤلاء وعطائهم ومع من أو عن من نقلوا العلم ولمن نقلوا العلم، إيه المعلومات اللي نقلها عن فلان وإيه المعلومات اللي نقلها عنه فلان، هتجد التفصيلات هذه تجد فيها ماشي في صدرك. احنا لولا ان احنا في كتاب علوم القرآن بنتكلم في علوم القرآن بس مجرد بنعرج على دول لشرحنا حياة هؤلاء تفصيلا، للحقيقة كل واحد منهم يصلح قدوة الأمة. نتكلم على عطاء ابن رباح ولا عطاء خراساني حتى اللي يعني اقل منه، لكن في النهاية هو قدوة من بعد، كل هؤلاء قدوة من بعده. وده يعني البشرى الحقيقة ان الله عز وجل شاء ان يجعل في كل دين عدوله كما جاء في الحديث، اللي يذب عن هذا الدين ولينشر هذا الدين وليرفع يعني لواء هذا الدين وليعلو قدر الدين وليكونوا اعلام يقتدى بهم في كل مجال مجالات الحياة. كان هذا منحة الله على هذه الأمة، العالم نفسه وجوده شفاء لأمراض الأمة. تخيل مرجعية عندك حية أمامك، ما تود أن تفعله تجد سلوك حي قدامك عند فلان وعند فلان بلا نزاع. بل ابن القيم له عبارة عجيبة لما بيشرح الآية، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمع قرآنه فإذا قرأنا فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. علق على ثم دي، يقول لماذا قال تعالى ثم إن علينا بيانه؟ لم يبينه كاملا، لأن الجيل الأول الآيات البينة لا تحتل النصوص. السنة كم يمكن نتناقش مع مجموعة من إخواننا الدعاء علماء في نصوص آيات لا تجد فيها حديث واحد، يعني حرنا في آية إن الله لا يصلح عن مفسدين قاعدة شرعية رب العباد وضعها، هل في حديث ينص على القاعدة؟ القرآن فيه قواعد مش قاعدة، هذه قاعدة منها، إن الله لا يصلح عن مفسدين في مقابل إن الله لا يضيع أجر المصلحين، قواعد رب العباد وضعها. القواعد التي لا خلاف فيها ولا التباس اكتفى بها رسول الله، لم تأتي فيها حديث. اللي تحتاج لبيان بينها، يبقى جاء بيانه لما يحتاج لبيان. مش كل القرآن ده في بيان تفصيل، مش كل آية جاء في حديث حتى ندرك هذا المعنى الدقيق. فيقول ابن القيم الجيل الأول ما احتاجهم مسائل جاءت السنة بيانه. طب والجيل الثاني ما طرأ لهم مسائل ردها الله لعلماء الجيل، فوعد في كل جيل أن يوجد من العلماء من يفتح عليه لحل معضلات الجيل. وده معنى ثم إن علينا بيانه
في كل مرة،
في كل جيل،
في كل جيل نفتح على بعضهم
لحل مشاكل الجيل. قال ولذا جعل الله هذا تشريع، فقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استمتوا منهم. إذن في كل جيل أي قضايا تطرح فيها من الأمن أو الخوف ما يزعج الناس ردها لعلماء الجيل المطالبين بأن يبذلوا جهدهم ليستخرجوا من وحي ربهم ما تحل به مشاكل جيلهم. وده معنى دقيق جدا، وده معنى ثم إن علينا بيانه، أي تكفل الله بالبيان لكل جيل حتى يقيم حجته على كل جيل، وجعل الطريق علماء الجيل وأهل الاستنباط فيه، علماء الجيل وأهل الاستنباط فيه. طبعا أولي الأمر هنا لا تعني الحكام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل أولي أمر في القرآن عنت العلماء أو الأمراء، إلا هذا الموضع عن العلماء دون الأمراء، وإذا جاءهم أمر من أمر أو خوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فجعل الاستنباط حق للعلماء المتقنين الأصوليين اللي استوعبوا قواعد الشريعة ووعوها وعاشوها وعرفوا كيف يستنبط الأحكام التي تلائم وتناسب ما استحدث من أحداث ولم يسبق فيها عن السلف بيان. ده معنى خطير جدا جدا، والناس عنه في غفلة، والحديث يشير إليه أن الله عز وجل يوجد في كل جيل من أهل العلم من يرد به يعني جهالات الجاهلين وإبطال المبطلين ويدافع عن هذا الدين ويدافع عنه. في كل جيل هتبتدع يعني شبهات وأوهام، من يتولى رد عليها؟ الحسن البصري رحمه الله تعالى، لا استفر عظيم الله البارك، لما قالوا له في زمانه كثر الرضعون شبهة في عصره كثرت ما كانش قائم قبل ذلك، فقالوا كثر الرضعون، قال وعاشت لهم الجهابزة، هم أضعوا والجهابزة يفنطوا كلامهم ويفندوه ويطلع لك ان ده ضعيف وده موضوع وده مكذوب، فصصوهم كلمة كلمة. عاشت لهم الجهابذة. ففي كل عصر اوجد الله من الجهابذة ومن العلماء ما يذب عن هذا الدين، ابطال المبطلين وانتحال المنتحلين والكذب الكذابين وافك الافاكين وهكذا. لا شك ان الله عز وجل قيد لكل جيل من يدفع عن هذا الجيل الشبهات والضلالات التي حيكت لهذا الجيل، ودي من منح الله ومنة الله ومن حفظ الله لدينه إلى قيام الساعة. لذا قال ثم إن علينا بانا، ثم تفتعط مع التراخي، يعني مش الآن، لا، مع كل جيل هتأتي. فثم دي فيها بركة عجيبة جدا جدا جدا، وفيها خير كبير وبشرة كبيرة للأمة إلى قيام الساعة. ثم إن مالش علينا ترتيب الشرع، مفيش ترتيب وتعقيب، العاصمة مع التاريخ، العاصمة مع التاريخ. فإذا ندرك، ولذلك فهم السلف كان عالي صحيح، وإحنا كلنا يعني وجدنا أثر هذا. يعني سمحنا، إحنا أنا شخصيا نشأت في جيل من العلماء، كنت أشعر أن وراء ظهري سند عالي أتكئ عليه. اي مشكله كانت تواجهني شاب ارجع لشيخ كبار اقول له حصل كذا، اروح لواحد زي الشيخ غزال او الشيخ كشك يخطب على الموضوع ده خطبه يشفي صدري ويرد بها الشبهات التي وصلتني من اولها لاخرها بحوار بسيط جدا، وخطبه قالها الشيخ جمع فيها كل الردود والادله والاحكام حاجه بتعرس. فكنا احنا يعني سامحني كان دول سندنا، انا كان كل ما يموت واحد منهم احس اني اتعريت والظهر اتعرى، وعشان تتحول انت تبقى انت اللي مطلوب منك تقوم بدور دول وانت بالنسبه لهم فسيل وهم فحول. فالحقيقه عمليه يعني سبحان من قيض لهذه الاجيال هؤلاء العلماء بهذا الكم الكبير والزخم الكبير، اللي المعضلات اللي بيقف فيها الناس هم يجدوا لها حلول، هم يجدوا لها حلول. يعني الله يرحم الشيخ كشك، كانت المشكلات السياسية كثير من الناس يخاف يخوض فيها لأن خايف يتلخبط ويتاخد ويتنكل به. كثير منهم كانوا ينتظروا رد الشيخ كشك على وده الجانب الحقيقي اللي قد يجهل كثير من الناس كلها تعرف الشيخ كشك خطيب وأشهر خطيب في العالم الإسلامي، وما انتشرت أشرطة خطيب كما انتشرت أشرطة الكشك وللآن المزال تنتشر. الله يرحمه ورحمة الله. الجانب اللي يجهله الناس في الشيخ كان فقيه. أنا شخصيا أي معضل فقيه تلقاني في حياتي وأنا شاب كنت أروح له أعيان البحث أجد عنده جواب. الشيخ كان لما يصل حادثة عشان يطلع أطرح على المنبر يوم الجمعة بيعمل دراسة عليها كاملة وبحث ويجيب أدلتها الشرعية. يقول حرام حرام ليه، حلال حلال ليه، أخبرك معي، خطأ خطأ ليه، صواب صواب ليه. بحث الشيخ ودراسته وتحليله واستنباطه للحكم وطرحه كان عدد كبير من الدعاة من جيله من علماء كبار ينتظر رد الشيخ كشك عشان يلتخطه وينطلقه ايه. وذلك كان هو السباق في طرح القضايا العارضة الشائكة، وغيره يعني ايه يذندن عليه. لكن اعرف منهم عدد كانوا حريصين كل الحرص ان لا يطرح القضية لغاية ما اسمع طرح الشيخ كشك، لغاية ما اسمع شرح الشيخ الغزالي، لان دول يعني عندهم اقدام ليس عند غيره، وضحت معي. وفي مجموعة منهم ابو زهرة وغيرهم كانوا من هذه النوعية اللي قضية ان اي شبهة تأتي هو عنده القدرة على الاستنباط وعنده الموهبة وعنده المادة العلمية، فان استنبط وقال كلمتين خلاص الباقي يردد يقول الشيخ ابو زهرة قال، الشيخ كشك قال، الشيخ الغزالي قال، وقيس على هذا. فكانوا هؤلاء بالنسبة لنا سند بلا نزاع، سند بلا نزاع. ففي كل جيل وجدت هذه النوعيات، احنا ادركنا عدد من هذا الجيل. المملكة كلها كل مشايخ المملكة كان اي معضلة تحصل يقول لك الشيخ ابن باز قال، الشيخ ابن عثيمين قال، مش كده ليه؟ احنا ادركنا هذا الجيل ليه؟ لان المعضلات اللي عايزة استنباط لها اهل يستنبطوا، وجدوا واستنبطوا احنا بنحيا على استنباطاتهم، وضحت معي. فمثل هذه القضايا الحقيقة وعد الله بتهيئة علماء في كل جيل يخرجهم تعالى من حيث لا يحتسب العباد. اطفال صغار وتلاقي ايه من ساعة ما يولد مشروع عالم، يهيئه الله ويهيئ له الأسباب اللي تجعل منه عالم مستنبط. وعد الله هذا بكل جيل. يعني أنا لما تدرس حياة الصحابة والتابعين وتابع التابعين هتذهل. سفيان بن عيينة كان مشروع، هو نفسه يحكي يقول لما بلغت من العمر عامين، عامين فقط، وأحسنت النطق، فكان أبي يحفظني القرآن خمس آيات أول النهار وخمس آيات آخر النهار، فأتم الله لي حفظ القرآن وأنا في الرابعة من عمري. اللي ختم القرآن عمره 4 سنوات وأصبح في صدره 50,000 جزر من اللغة العربية، أي موضوع يعيه أن يعبر عنه. واللي صدره استوعب القرآن في هذه السن المبكرة طاقته في الحفظ شكلها إيه؟ حافظ الحديث بعد ذلك كله، صحيحه بحسنه بضعيفه بأسانيده برواياته بمتونه. لما مات بكاه عبد الله المبارك وهو يقول لقد دفننا اليوم ثلث العلم، ثلث العلم في سفيان، لأن خلاص ربنا مهيئه أن يكون فقيه عصره. وفعلا اختاروه، يعني مش كان قضى قضاء قضى قضاء، يعني وزير العدل، وزير العدل في حياته. قالوا ما جربنا عليه جورا في قضية قط، فيش إنسان استطاع أن يغمز عليه في قضية لم يبين فيها وجه الحق. قدرته على الاستنباط، قدرته على فض النزاعات، مواهب ربنا ادها له ليكون سند للأمة في عصره، سند للأمة في عصره، وقس على هذا. فرب العباد في كل جيل هيئ للأمة من يتولى أمر البيان لها، لعلمه الذين يستنبطونه منه. فمش إذن ندرك هذا المعنى، هذه من سنة الله فينا ومن نعم الله على الأمة هذه أن تصان بهذا الترتيب الرباني العجيب وبهذا الفتح، بل بهذا الوعد من الله. ده وعد من الله أن يبقي في كل جيل عالم هيقود الأمة حتى في، وذلك العلماء قالوا هذه الأمة لا تموت، كل الحضارات اللي قامت 4-5 أجيال وتنتهي الحضارة. أمة الإسلام لا تموت 4-5 أجيال وقد تضعف الخلافة الأموية، ها تسقط تحت الخلافة العباسية وتضعف العباسية وتسقط تطلع العثمانية وخلص على هذا. فأمة أحياها الله بالوحي وأحياها الله بهذه السنة الربانية العالية وقد تنتهي وربنا يغيرها بجيل. يعني فترة الحروب الصليبية الأمة تكاد تكون ماتت. أنت بتخيل أن الشام والعراق قسموا أكثر من 20 دولة، 20 دولة كل محافظة بقت دولة، ولك دولة الموصل دولة. هو محمود زنكي والد نور الدين محمود كان حاكم ايه؟ حاكم الموصل فقط، يعني دولته كانت الموصل فقط من 20 دولة موجود. فين وفين لغاية ما يعني صلاح نور الدين محمود زنكي مسك بعد منه وحب يحيي الأمة من جديد، وضع خطة للنهضة الأمة عايزين نعيدها. كل دولة من دول لها حكومة ولها جيش ولها حدود وهتقاومك، يدعوهم لله. طب نقيم الدين، انت طبعا في أرضنا وفي دولتنا خد على دماغك، هنحاربك ونقف ضدك، لكن الحقيقة هو كان مفتوح عليه ان طلع جيل قرآني زرع الكتدي في كل الموصل، والأطفال الصغار في ظرف 4-5 سنين أصبحوا شباب ورجال بهم تحرك لدعوة الخلق. أول ما اسم ربنا مكنه من دولتين ثلاثة من اللي حواليه وعرفوا أن دي خلافة وأنها عودة للخلافة وعودة للدين، وأن الرجل ده ملهوش طمع في الدنيا، تساقطت أمامه الدول دولة 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 لغاية ما أعاد للأمة مجدها من جديد. لقي ربه وجه بعد منه صلاح الدين كمل الرحلة. كان تغيير. والحروب الصليبية اللي ظلت 100 عام يتلاعب المسلمين اللي بيعملها يهود الآن في فلسطين، الصليبين فعلوا أضعافه قبل لما شعروا بقوة المسلمين وان الضعاف دول بدأوا يبقى لهم شوكة، أبادوا آلاف إبادة وقتل المدنيين والكلام ده كله. كان عندهم مرض قديم حديث مراح، لا يرقبنا في مؤمن إلا ولا ذمة، أي مؤمن على وجه الأرض لا يرقب فيه لا إيمان ولا ذمة. فالأمراض القديمة الحديثة والقرآن نص عليها لأن ده مرض كل من لدين له. ويل لكل قال تعالى عن عم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، أي مكذب يوم الدين هذا سمته يقينا معتد أثيم. العدوان أصبح عنده مرض يلازمه، والاسم مش آسم الأثيم، أثيم بصيغة مبالغة يعني شديد الاسم كثير الاسم، خلاص ده مغروس في الاسم مغروس في العدوان، ماذا نتصور منه إلا هذا. فإذا ندرك هذا المعنى ورغم هذا الأمة قامت، وما استطاع هؤلاء أن يثبتوا أمام الحق الذي جاء كما قال تعالى قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل معيد. مجرد أن يأتي جيل لا يحركه إلا الحق الناس كلها تشهد له، الناس كلها تصفق له لأن هو ده الحق اللي احنا تمناه. الآن الأرض تصفق لشباب شباب غس، أبو عبيدة الوقت أصبح أيقونة في دول العالم، أيقونة حتى عند الكفار أيقونة. ليه؟ لأن الموجه له وحي ربي ولا يعمل لنفسه. فمثل هذه القضايا لا شك كانت هذه بدايتها. صلاح الدين لما قام الدنيا كلها تحركت معه المواتن ذهب والحياة في القلوب دبت والروح تحركت والدين بدأ ينتشر والحق بدأ يظهر، وجد له أهل، وجد له سند، وجد له قوة تحميه، ذهب الخوف وتحركت الهمم والعزائم والعودات. كان في لحظات في أعوام معدودة انتهت أسطورة الصليبيين اللي مكثت ما يقرب 100 عام، أذلت فيه كل المنطقة واستعبدت فيه كل الحكام، 20 دولة ما في محاكم إلا عدل الصليبيين، وإحنا رأينا نفس الزمان استدار
القلب
استدار، جاب لنا نفس النوعية القذرة اللي كانت موجودة. لكن نسأل الله أن يقيض لهذه الأمة من يأخذ بناصيها الخير، فهي دي سنة الله في هذا الدين، ولن يموت الإسلام، لن يموت، يمرض يمرض، يضعف يضعف، لكن سرعان ما يتدب الحافي من جديد ويخرج الله له جيل. طب من أي خرج بعد غياب كم كبير العلماء؟ قد يقيد الله العالم. هو محمد فتح لما فتح القسطنطينية كان عالم، وجهه وجهه بس واداله خيط قبل الحديث، وقال له رسول الله يعني ايه هو اللي قال ايه يعني يعني ستفتح القسطنطية ونعمل جيش جيشها ونعمل امير واريم اميرها يومئذ. فقال له انا ارى فيك هذا الامير، مجرد اني فهمه بس ودوك قنع. طب ليه انا ما بقاش الامير ده اللي بشر؟ ليه ما افتحش القسطنطينية؟ ازاي رسم خطة الحرب يا اخوانا؟ يعني الحقيقة انسان يذهل وشاب في العشرينات، محمد فاتح فتح القسطنطينية وفي العشرين من عمره 21 سنة، شاب لكن درس وعكف وعد جيش وهيئه ودربه ودربه على اشد الصعاب لغاية ما عملوا مسح. خلي بالك محاولة فتح القسطنطينية، محاولة فتح دي كانت رقم 10، بدأت محاولات من أمام الصحابة من جيش يزيد بن عاوية وانت جاي اللي كان حاضر فيها أبو أيوب الأنصاري. فعشر محاولات، لكن شاء الله أن تبقى المحاولة العشر دي فيها الفتح على محمد فتح. يعني أنا أعجب لأن النصارى نفسهم الذهل من الرجل ان درس ديننا ودرس دينهم، والعالم اللي معاه ده قاعد عمال يطلع له المعلومات ويقول لهم بقول كذا ويقول له كذا ويقول له كذا، لغايه ما جاءت نبوءه عندهم. النبوءه ان الجيش اللي يفتح القسطنطينيه هيسير بالمراكب السفن على الرمال مش على الماء. شفت السفينه دي مش على الرمال؟ دي النبوء اللي عنده محمد فتح لما عمل خطة. كل الجيوش اللي دخلت دخلت من الجزء المحصن، فالحصون منعت في نقطة الضعف كانت على البحر، منطقة البحر هم مطمئنين لها لأن مش ما فيش حد يعدي وخاصة مركبهم واقفة على البحر. فجه من الجبل المقابل، هم فرغوا السفن مخليها في وجهه بسبب المكان ده فاضي، نزل السفن من على الجبل على الميه. عمل ازاي؟ صنع السفن فوق الجبل ونعم الجبل وملاه زيت زيت زيتون وزحلق السفن بالجنود، فمشت على الجبال على الرمال نزلت على الميه وبدات الضرب. المنطقه فتحت، هم لهذا المشهد سلموا، مشى بالسفن على الرمل. النبوء اللي عنده كون يقيد الله له هذا ويقيد له هذه الدراسة ويقيد له هذا البعث ويعمل خطته على هذا الأساس ويستعين بالله ويفتح هذا الجيش هذا الفاتح لتتحول القسطنطينية لإسطنبول، إسلامبول، مش اسطنبول، كان اسمها اسلامبول في البداية، مدينة الإسلام. كان هذا فتح كبير جدا جدا. ليه؟ لأن ده مقر أقوى دولة عند النصارى في هذا التوقيت، النصارى الأرثوذكس، وكانوا تسمى روما الشرقية. وروما الشرقية في هذا التوقيت كانت أقوى بكثير جدا من روما الغربية لعاصمة روما، وكان حاكم هذه المنطقة هرقل، وكان حاكمها القسطنطين، ملك قسطنطين اللي عمل لهم الكتاب المقدس اللي النصارى كلهم وعايشين عليه مئات السنين. القسطنطينية كانت بالنسبة لهم هي، وذلك ما بيعتبرهم دول الأرثوذكس يعني الأصوليين اللي بيقيم الدين على بحذافيره في نظره. وضحت؟ الكاثوليك يعني نص لب، نص نص، يعني ربع على كسر البروتستانت، لكن الأرثوذكس بيعتبرون نفسهم أكثر ناس تمسكا بالدين. وضحت معي؟ فكن تفتح عاصمتهم بهذه الطريقة وتأخذ منهم في لحظات، ومن شاب 21 سنة. لكن كل كتب التاريخ تذكر أن وراء محمد الفاتح هذا العالم اللي هو طبعا بعد ما ربنا أتم النص عليه كان بيقبل رأسه ويقبل يده. ليه؟ لأن هو في المعارك وهذا في ظهره معاه، خطوة خطوة وحركة حركة. وضحت؟ فإذا هذه سنة الله اللي ربنا شاءها عشان يحفظ هذا الدين ويحفظ هذا الإسلام إلى أن يبقى حيا إلى يوم القيامة لما ينزل المسيح ويحكم بهذا الدين. ودي تبقى المرحلة الأخيرة اللي قبل قيام الساعة اللي يقام فيها الدين بتفصيلاته من غير تغيير ولا تبديل. خلاص سنة الله جرت بهذا، والحمد لله أن ربنا أجراها لهذه الأمة حتى يحفظ هذا الدين، بل كما قال القرطبي: ومن حفظ الدين حفظ أهله. ومن حفظ القرآن، أن ربنا قادر نحفظ القرآن، ربنا يحفظه بإيه؟ بحفظ أهله، أن يوجد لهم الحفاظ ومن العاملين وعلماء المتقنين، من يدافع عنه، من يقيمه، من يبينه إلى قيام الساعة. وضحت؟ نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.